أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ثم أما بعد، لقاء جديد وأمسية جديدة وجولة أخرى في مكتبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، جزيت الجنة، الله يبارك فيك. على العادة أن الناس صاحب الدار هو الذي يرحب، ولكن أنت كما يقولون يا ضيفنا لو جئتنا.
لو وجدتنا.
نعم، فهذا يعني ما أحسسناه من فضيلتك، فجزاك الله خيرا، رفع الله قدرك في الدارين.
هذه دارك،
رفع الله قدرك، الله يبارك فيك، جزيت الجنة. طيب نعود لحديثنا من حيث توقفنا في الحلقة الماضية، الكتب. وطبعا هذا من هذا يعني من الأمور التي تذكرنا بأئمة السلف، ما من شخص إلا وله محنة، قد تكون هذه المحنة بسيطة وقد تكون هذه المحنة كبيرة، ولكن أنا على يقين أن المحنة هذه كبيرة جدا بالنسبة لفضيلتك، لأن كان ذل حياتك أو إن لم تكن كلها مرتهنة بهذه الكتب، والآن هذه الكتب معرضة للزوال، بالإضافة إلى حرجك وحيائك من رجل أسدى إليك معروفا ولا تدري ماذا ستفعل، وكأنك تحمله حملا أو عبئا آخر فوق عبئه، وهو الأخ جمال عبد الحميد الذي ذكرته حين اضطررت أن تعود إليه مرة أخرى بعد أن رفضت تستقبل في الشقة الجديدة التي كنت ستستقر فيها أصلا بشكل مؤقت، فعدت إلى هنا. وكان آخر حديثنا في الحلقة الماضية أنه ماذا تفعل حتى يطلع النهار، اللي أنت وعدت الرجل أنك تقول أنا أول ما يطلع النهار سأتصرف بإذن الله. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت له أمهلني وأرجو أن تعذرني، هذا شيء يعني خارج عن إرادتي، أمهلني حتى الصباح. طبعا يعني بعد هذا بحوالي نصف ساعة كنا بنصلي الفجر. طبعا لم أنم لأنني لا أدري أين وجهتي، لا سكن لي، والكتب خايف منها جدا انها تتمسك معايا في اي بتاع ادخل السجن مره تانية وانا لسه خارج منه. فلما ذهبت الى البقاله في الصباح كلمت سعيد، قلت له والله الوضع كذا وكذا، وكان طبعا اخونا ربحي ابو النيل عنده خبر صاحب الشقه، قال له حصل كذا وكذا، واصبحت انا في موقف حرج جدا جدا، لم يعد لي سكن اساسا ولا في متوى لكتبي، ولو قلت لأي حد خد الكتب دي عندك لبكرة لا يمكن ياخد الكتب،
أكيد
هيشعر أن أنا مطارد وعايز يعني ألقي بيدي التهمة على أي حد، فلا يمكن حد كان ممكن ياخد الكتب، وبعدين عايز أخفيها بأي وسيلة، ليه؟ خشية أن حد يعني يشوفها ولا حاجة. فلم أجد إلا مخزن الجبن الرومي اللي هو يعني في تخزين البضاعة بتاع البقالة، وكان خلف البقالة
القديمة طبعا،
طبعا الجبنه الرومي قديمه جدا،
ايوه
لان ما كانت تؤكل الا كذا. فطبعا انت عارف البرفان بقى والحاجات
طبعاً.
اللي في الحاجات
أكيد.
المكتومه دي.
وحاتم قبل شوي بيقول لي انت ذكرت محمد توفيق وذكرتني ولم تذكر سالم، سالم بيحب الجبنه القديمه جدا. عشان نكمل عشان نرضي الجميع يعني.
فجبت الكراتين الكتب، ما كانتش كتير الكراتين يعني، كان حوالي 10 كراتين كتب كل الحكايه او اقل كمان، أخذتها وورا طرود الجبنة الرومي
أخفيت
التهمة الكبيرة دي،
وستحرم من القراءة أيضا. هذا
ما
أجدي،
كنت بقى أحاول أن أحتال بقدر المستطاع كيف أخرج كتابا، وطبعا كان سكني أنا ذاك في مخزن الجبنة الرومي وأنا لم يعد لي سكن، فجبت مرتبة سفنج وكنت أفرشها في المكان الخالي اللي ما فيهوش فيه بضاعة وأنام. أحيانا كنت أستيقظ على صرصار بيتفسح ولا حاجة، وطبعا كنت برش البتاع طبعا في الجانب ده، ولازم أغطي الجبنة كلها قبل ما أرش بمثل لحاف ولا بتاع الكلام ده، عشان أرش في المكان ده وتحاول أن أأمن نفسي من الأعداء بقدر المستطاع. وظللت في هذا المخزن عدة أشهر. طبعا يعني ده عمل علي عبء إضافي، لأن معنى أن أنت سكنك في المخزن اللي جنب البقالة أصبح وقت شغلك أكتر.
نعم.
معنى دلوقتي كنت بس
أروح لي.
أروح لي أدنى قاعد. تمام. وطبعا البقالة كانت زحمة، فطبعا كان على طول لحد الساعة 2 و3 في زباين بيجوا يشتروا.
اللي ما كانوا ذكروا بعيد ممكن يعتذر بأنه يروح مشوار
لا ما ليا وردية المفروض يعني ليا وردية بعد ما خلصت، لأن كنت المفروض ساكن في عين شمس، فعلى ما أخذ بيه 3-4 مواصلات ولا حاجة على مصر، فلا بد أن أخرج في وقت معين. كنت باجي الصبح الساعة 8 الصبح أكون في البقالة، الساعة 4:30 أمشي، على ما بوصل هناك يكون المغرب إيه على وش أذان يدوبك ما فيش، لكن دلوقتي أنا في ظهر البقالة خلاص، وسعيد الرجل أسد إلي جميلا وبحبه ومزنوق ولوحده، ما تهنش عليا نفسي، استحي من نفسي ان انا اكون قاعد في المخزن وهو بيبيع لوحده، اشتغل معاه، افضل شغال معاه لحد ما يقفل. فكنت تقريبا يعني 6 ساعات 7 ساعات في اليوم فقط اللي ممكن اخدهم في النوم لحد ما استيقظ الى اخره يعني. وطبعا ال6 ساعات دول طبعا منهك، انا بقول لك لسه البقال اشغال شقه يعني، حاجه تعب شديد
وعناء معنى بهذه
الصوره، معنى فعلا معنى. فما كنتش قادر أجيب الكتب من الكراتين، لكن في يوم من الأيام لقيت نفسي هموت، لم أقرأ بقى لمدة أكثر من 15-20 يوم لم أقرأ في كتاب. بدأت إيه بالليل خالص وبعد التربسة ومش عارفين الكلام ده، بالضبط كده، وحسس كده وتصنت وأتلفت وبتاع، وبعدين فتح كرتونة جايب منها إيه كتاب كتابين، بالذات كان فيها كتاب التنكيل للشيخ المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وكنت شغوف جدا بهذا الكتاب، فكنت أقرأ فيه بصفة مستمرة يسليني ونسيني همي وإلى آخره. وبعدين أنام كالقتيل يعني، وأنا بقرأ في كتاب ما أعرفش أنا نمت إزاي ولا قمت إزاي. واستمر الحال على هذا 4 أشهر مش عارف أطلع كتب ولا عارف أقرأ فيها وبتاع، لحد ما أكرمني الله ربنا سبحانه وتعالى بمساعدة الأخ سعيد وأخوه عبد الرحمن ربنا يبارك فيه ويحفظه ويوسع عليه، عبد الرحمن أبو هشيم برضو ايه، نزلنا من شيط ناصر جنب الجبل الاخضر مستشفى المقاولين والكلام ده، يدوروا على شقه، وفي الاخر حصلت على شقه 40 متر دي يعني لا استطيع ان اصف بقلم سعادتي بهذه الشقه، لدرجه
كانها قصر بالنسبه لك،
قصر. واي قصر، انا كنت اظن ان الناس كلها محرومه، انا الوحيد اللي ممتع، لي اول مره في حياتي يبقى لي مكان ليا شخص ليا انا شخصيا، وكان كل شيء بعيد المنال بالنسبة لي يعني. أنا حاليا الشقة معايا لحد دلوقتي، لو أنت دخلت الآن الشقة هتلاقي التلاجة الإيديال 8 قدم موجودة لحد النهاردة. لما اشتريت التلاجة دي وفتحت بابها كتبت على كعب التلاجة يوم ما اشتريتها، لا زال مكتوب التاريخ لحد النهاردة. لما جبت مروحة مكتب توشيبا
تحت المروحة،
قمت قلبها وكاتب تاريخ شراء الايه شراء هذه المروحة، كل شيء بالنسبة لي كان شيئا جديدا، وكان كل حاجة لها طعم، وكنت قنوعا، ما كانش عندي يعني تلاجة، وانا كنت بقول ايه البطر اللي انا عايش فيه ده، اشرب مياه ساقعة واشرب بتاع والكلام ده، وشايف ان التلاجة ما يصحش كنت اشتريها، مع ان انا اشتريتها بالقسط من شركة ايديال، وواحد اللي اقرضني وقعدت اسدد فيه سنوات كل شهر 10 جنيه تقريبا او كده، وانا بقول لنفسي طب ال10 جنيه مش كنت اجيب بها كتاب، ايه تلاجة دي وايه البتاع ده، انا كده بدأ خطي ينحرف، انا بدأت ابقى من ابناء الدنيا كده يعني، حاجات من ومستكتر على نفسي جدا، وكنت نايم على الارض. لما اخونا عرف نصار ربنا يحفظه ويبارك فيه والدته، اسأل الله عز وجل ان يعني يرحمها ان كانت ماتت وان يبارك فيها ان كانت حية، هي اللي جابت لي سرير ايديال صغير كده هدية، لأن عرفة كان بينه وبينه ود كبير، والسرير ده إيديال يعني السوستة بتاعته رخوة قوي، واشترى مرتبة لأول مرة أنام على سرير بمرتبة، طبعا في بيت أهله كده كنت بنام في المدينة بنام، لكن دلوقتي بقى ملكي. حتى أنا كنت مسميه سرير التعذيب، وحتى لو عرفة ربنا يحفظه لا يزال يذكر هذا، طبعا سرير التعذيب ليه، كان السوسة بتاعته من النص كده، أول ما تنام تبص قمت داخل في نص السرير ما تعرفش لا تنام على الطرف اللي هنا ولا هنا، لازم تنزل في الجيب بتاعه. طبعا دي بالنسبة لي أنا كانت يعني حاجة فخمة جدا، وبعد ما جبتها نقلت بقى مكتبتي في هذه الشقة.
هم يقولون دائما طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء،
ده صحيح. ما هو طيء.
أيوة بس أنت كنت بطيء. ففعلا كان يعني فيها نوع من العناء المعنى والتعب والمشقة، ولكن على الرغم من ذلك حين دخلت إلى هذا المكان ووضعت كتبك بعد 4 شهور، هي رحلة بدأت صعوبتها من يوم الإصابة، من يوم أصيبت قدمك ويوم جمال قالك خلاص امشي من المكان، حتى نهاية 4 أشهر هذه كانت من أصعب ما مر عليك في ذلك الزمن.
كانت صعبة فعلا.
فدخولك إلى هذا البيت
لكن سبحان الله يعني ما كنتش حاسس بحاجة، كنت كالمغيب، وهذا من رحمة الله بي. يعني طول النهار تعب في البقالة، يدوبك أخذ الكتاب، ما فيش، ما عرفش، أنا ممكن أقرأ نصف ساعة ألاقي نفسي نمت، أصحى ألاقي نفسي الكتاب جنبي أو نايم فوق الكتاب، واخد بالك؟ لم أشعر بشيء من هذا، ولكن كنت يعني فرحا جدا أن كتبي نجت وأنني نجوت، وإني ما فيش حد لا يمكن يعرف كتب دي فين، لأن حطيتها ورا الإيه، طرد الجبنة الرومي وقفل عليها وحطت فوقها جبنة رومي. يعني أنا عايز أقول لك من الأشياء اللي نسيتها، عشان أجيب كرتونة لازم أشيل مش أقل من 10 طرود جبنة رومي، أشي أطلع فوق البضاعة دي وأجيبها وأنزلها واحد واحد وأفتح الكرتونة وأطلع الكتاب اللي أنا عايزه، وطبعا ما أقدرش أرجعه تاني لأن بعد القصة دي كلها هرجع الجبنة مرة تانية، أحشر الكتاب ألفه في جرنان وأحشره على أي طرد جبنة رومي بحيث يسهل عليا في اليوم التالي إن أنا أجيبه مرة أخرى. ومع ذلك سبحان الله أول ما أصل الكتاب أحس كأن الدنيا كلها بين يدي،
أنت بقى هان كل العناء هذا.
الحمد لله.
طيب بعد 4 شهور هذه، بعد ما استقريت في هذا السكن، عدت مرة أخرى وسنفت رحلة جمع الكتب؟
بعد ما طبعا بعد ما بقى لي مسكن خاص، كتبي كزادت يعني، كنت راح مثلا على مكتبة أشتري كتب مثلا ب 100 جنيه ولا حاجة وأسدد على سنة وكده، فبقى إيه يعني 100 جنيه كانت تجيب كتب كمية كويسة في ذلك الوقت. نعم. يعني كثرت مكتبتي، بدأت أتخيل الكتب بقى في فن الحديث، علم الحديث، هو أنكب وأقرأ يعني فتح الباري واقتناء له، كان له قصة، كبيرة ربما نأتي عليها ولم أكن أصدق
أن أنا سويت مكتب في هذا الوقت ولا
طبعا يعني عملت مكتبة، اشتريت تقريبا مكتبة إيديال مقطع كده أو مقطعين وحطيت عليها كتبي، وحطيت السرير بتاعي
الثلاجة إيديال والسرير إيديال والمكتب
إيديال. هذا يعني خلاص يعني مش عايزين نقول بقى فجور في الدنيا فجور يعني. فبقيت جبت السرير بتاعي صغير وحطيته جنب المكتبة، كنت أشعر بحنين شديد
عشان
جدا
عشان تمد إيدك من السرير
بتاعي إيدي أو أحط إيدي على الكتب أو كده، ومش مصدق أن أنا عندي كل هذا، وأحمد الله سبحانه وتعالى من قلبي كيف يعني هيئ لي كل هذا، هذه المراجع،
كل هذا النعيم،
كل وهذه المراجع وكده. ف يعني حصل عندي نوع من الاستقرار النفسي، وبدات اول مصنفاتي الحقيقيه، كتاب اسمه فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، هذا اول كتاب لي، وهو الذي عرف الشيخ الالباني به كمان.
نعم.
وده من الغرائب يعني، وله قصه طبعا.
نعم.
ان شاء الله ربما اتي عليها يعني.
جميل جدا. لكن قبل ان ننتقل لهذا شيخنا، انت يعني هذه هي اللي تفضلت فيها، اللي هي مرحله الانتقاء في تخير الكتب، كان لها سببين. السبب الاول انه التكاليف الماديه حتى لا ينفق شيء، وانت من الاول قلت ان لا ينفق المال في كل شيء، كنت بتجد كتب رخيصه جدا انفقت عليها بعضها المال، وتمنيت انك انت لم تنفق عليها مثل هذا المال تشترى، فكانت النفقه الماليه. ثم الامر الاخر قضيه المكان، سعه المكان، فأصبحت وأصبح هو هذا حال كثير من طلبة العلم اللي ساكنين في الشقق، بيتمنى أنه ما توسع بشكل، وخلاص اشترى الكتاب صار ابنه ما يستطيع أن يتخلص منه، ولكن لو استقبل من أمره ما استدبر لما اشترى كتابا زائدا عن حاجته. فأنت وجدت هذا الأمر بشكل حقيقي، أن مسألة المكان عائق، وتمنيت أنك ما تشتري هذه الكتب، فانصرفت إلى شراء شيء محدد.
والشيء المحدد ده له أسبابه. السبب الأول التوجه العلمي، خلاص أصبحت كل الكتب مش أنا لا أرغب فيها، أصبحت أريد شيئا محددا. الشيء الثاني قلة المال.
نعم.
يعني أنا كنت أذهب لمكتبة المتنبي نحت عبدين، وكنت مكتبة المتنبي معروف أنها غالية جدا، لأن بيجيبوا كتب من دمشق، كتب مثلا مجمع اللغة العربية والكلام. أنا كنت أدخل أبص على الكتب وأقرأ العناوين وأنا محروم، نفسي كتاب ده ونفسي كتاب ده، بس ما عنديش فلوس. لدرجة ان مرة الموظف غبت حوالي ساعة ساعة، ورحت أمام الطاولة اللي عليها مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق، كان
نعم
فيها منها مشيخة ابن طهمان، دي شريتها طبعا فيما بعد لما جالي فلوس، وبعض أجزاء تاريخ دمشق لابن عساكر، وبعد ترجمة منه زي ترجمة الحسن والحسين، كان واحد شيعي نشرها، يعني اختارها من تاريخ دمشق ونشرها. قدام الراجل استراب استراب ويبص لي، وعرفت لماذا استراب فيما بعد، لان يعني بقيت صديق المكتبه، بس صديق مجانا يعني، ابص كده واستمتع بالكتب وارجع. في بعض الناس لما كان يدخل المكتبه ويغيب قوي قوي
يسرق كتابا،
يسرق الكتاب، يسرق كتابا ما، ويدخل المكتبه انت عارف هي كده، وبعدين تدخل لها داخله من جوه كمان
سردام،
وتلف والكلام ده، فهو بيلف ممكن يحط كتاب من هنا لهنا والكلام ده. فظن الرجل ان انا واحد من هؤلاء اللي ممكن يدخل عشان يسرق الكتاب والكلام ده، فقال لي يا اخي انت لا بتشتري ولا بتعمل وبتاع. فقلت له والله اعذرني، انا طالب علم فقير وشايف عندكم كتب ما شاء الله ممتازه جدا، فدعني بس انظر اليها اعرف. وكنت اطلع قلم ورقه واكتب، اكتب ما حيلتي، اكتب بس اسماء الكتب وكده، اذا جاء معي مال ولا حاجه ممكن انزل اشتري، ولكن لم يعني يقدر لي ان اشتري منها، لانها كانت غاليه، كانت مكتبة غالية،
مطبوعاتها هي غالية،
هو سعر الكتاب فيها كان غالي عليا طبعا، ما اقدرش. اذا شايف مثلا الكتاب مثلا بخمسة جنيه، خمسة جنيه مجلد قد كده بخمسة جنيه، هو النهاردة مش اقل من 60-70 جنيه يتباع، واحيانا 100 جنيه على حسب الدار اللي نشرته يعني.
متى صرت زبونا عندهم تدفع؟
لا، ما لم اكن زبونا، لان بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اكرمني، بعد ما بدأت انشر بعض كتبي، في بعض الناس التقطني كمحقق يعني، ومن طبعا أفضلهم أخونا عماد صابر المرسي صاحب مكتبة التوعية والتربية، له يد بيضاء علي في مسألة الكتب، فكنت أذهب إلى مكتبه أخذ ما أشاء من الكتب وأعطيه تحقيقا كتبا مكانها يعني. فده يعني يسر علي. طبعا دي جت مرحلة متأخرة يعني، سنة مثلا سنة 84-85 في الحدود دي كده.
أينا. يعني حتى بعد رحلة الشيخ الألباني،
بعد طبعا بعد الرحلة، ما
بعد الرحلة
بعد الرحلة
وكان هذه الرحلة لها بصمة ولها أثر حقيقي،
لا شك إذا كانت مرحلة بالنسبة لي حتى في سلوكي أنا الشخصي.
نعم.
يعني ذهبت للشيخ الألباني رحمة الله عليه وأنا أحب الحديث وأريد أن أكون عالما في الحديث، فرجعت من عنده وأنا محب للسنة.
نعم.
يعني لأن الحديث صنع، يعني تخريج الحديث والكلام ده ممكن يبقى صنع يعني يمهر فيها التقي والفسق، صنع زي أي صنع يعني، ممكن رجل مبتدع جدا جدا يبقى رجل رائع في تخريج الحديث وفي الاستنباط العلل وتلك، لكن رجعت
من علم الرياضيات،
علم الرياضيات ما هو كتب الأصول كلها كده،
نعم.
علم الأصول سواء علم الأصول الحديث الفقه كله زي الرياضة، قوانين، ما هي القوانين؟ فرجعت محبا للسنة من عند الشيخ الألباني، ده
نعم.
أكبر بركات زيارة الشيخ يعني.
وبين هذه وتلك مسافة كبيرة جدا بين حب الحديث كصنعة وبين حب السنة.
طبعا طبعا.
فأنت
طبعا
محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القضية الأهم، أنه سيتنطبع على أخلاق الشخص وسيمارس هذا الأمر، لأن في النهاية وسيلة تقربك إلى الله عز وجل وليست غاية في حد ذاتها. البعض يطلبها أو يعني، وهذه نقطة يجب أن توجه طلبة العلم الذين ينشغلون، ما يفكر، ما يوجه نيته، ما يوجه رغبته الحقيقية لطلب العلم، أن تكون حبا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
هذه أكثر بركات الرحلة الحقيقة يعني. لكن على أي حال يعني استقراري في هذه في هذا المكان في مشيط ناصر يعني منحني نوعا من السكون النفسي.
نعم.
فبدأت أفكر في خطواتي القادمة، عشان كده قلت لك أول كتاب حقيقي كتبته في هذه السن كان فصل الخطاب بنقد المغني على الحفظ والكتاب، والمغني على الحفظ والكتاب كان نشرته مجلة الأزهر ملحق على مجلة الأزهر، اشتريت، كنت بشتري المجلة، اشتريته وخدت الكتاب، وأنا جاي من البقالة في الأوتوبيس قعدت أقرأ في الكتاب عجبني، بس لقيت ان في بعض ابواب يقول لم يصح فيه حديث، وانا عارف ان في حديث صحت من كتب الشيخ الالباني وغيره، فاقول الراجل ده غلطان، بدات اقرا فيه وانظر اليه بعين ناقد، لا لقيت فيه كثير من الابواب اخلاها من احاديث صحيحه لا يعلمها او تعنت او قلد غيره فيها والكلام ده، بدات اقول طب ما هو المانع أن أنا أبدأ في العمل على هذا الكتاب. هنا بقى كانت البداية
أول
في تأليف.
نعم. طيب قبل هذه البداية في بداية حقيقية أخرى أعتقد شيخنا نحن لا نقول أغفلناها ولكن قفزنا. إحنا ذكرنا في رحلة الجمع ورحلة المكتبة، لكن قطعا أن هناك مرحلة ذهبية في حياة فضيلتك كانت هي المرحلة الأبرز والألمع في مسألة الطلب. الكتاب إنما هو وسيلة لطلب العلم، ما يحويه الكتاب هو الغاية الحقيقية. متى كانت هي المرحلة الذهبية في رحلة الطلب؟ هل سبقت هذا الكلام أم تلته أم أنها في مرحلة، يعني ما هي المرحلة الحقيقية لهذا الأمر؟
هو المرحلة الحقيقية هي الحياة مرحلتين، مرحلتين ليست
مرحلتين
ليست مرحلة واحدة.
طيب شو رأيك نأجل مرحلتين شيخنا لبكرة؟
طيب ماشي كما تحب.
مدام مرحلتين كنا واحدة نأخذها نقول خلاص مرحلة واحدة، لكن مرحلتين أستأذنك في أن تكون هذه مادة حلقة الغد بإذن الله عز وجل، نعيش معها لنعرف الأمر اللي هو يعتبر من أهم الثمرات على الإطلاق، وليس في المكتبة كما قلنا إلا وسيلة للغاية الأعظم وهي طلب العلم. جزاك الله خير شيخنا، أمتع الله بك.
الله يحفظك.
أحبتنا في الله، تكون سفينتنا بهذا قد وصلت إلى مرساها في أمسية هذه الليلة، ونستأنف رحلتنا بإذن الله عز وجل مع شيخنا الكريم فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في حلقة الغد، فانتظرونا. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.